إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى يختص بصفة الشهامة والمروءة التي ينبغي أن يتحلى بها كثير من الناس، بل ينبغي أن يتحلى بها كل الناس. إنها الصفة التي تبث في المجتمع روح المودة والتعاون والحب والإيثار والنجدة، إنها التي تحيي معنى الإنسانية في تعاملات الناس فيما بينهم. انظروا إلى نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم لما وجد من دون الناس امرأتين تذودان أغنامهما عن السق، فلما استخبر عن حالهما ورأى أنهما يحتاجان إلى المساعدة قام بالمساعدة دون استدعاء. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الغار خائفا مرعوبا قال لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها: لقد خشيت على نفسي. فقالت: كلا، والله لا يحزنك الله أبدا. ثم ذكرت العلة في ذلك فقالت: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وتكسب المعدوم. هذه الصفات صفات نحن بحاجة إليها في مجتمعاتنا، ولكننا عند التأمل في المجتمع بصفة عامة وفي البيوت بصفة خاصة نرى أننا إذا تكلمنا عن الرجولة انصرفت خارج البيت، عن الشهامة انصرفت بعيدا عن المعاملات في البيوت، عن الكرم انصرف في كثير من الأحيان عما بين الرجل وبين زوجته، عن حسن الخلق انصرف كذلك بعيدا في كثير من الصور عما بين الرجل وبين زوجته وعما بين المرأة وبين زوجها. ولذلك ترى الشكوى يعلو صوتها يوما بعد يوم فيما بين الأزواج في البيوت، وترى الخوف يزداد ساعة بعد ساعة من خراب البيوت ومن الفرقة بين الرجل وأهله ومن الطلاق، حتى جاء البعض فأراد أن يضع لذلك حدا يقي المجتمع من الفرق والطلاق، فقال: فقه المصريين في عدم إيقاع الطلاق الشفوي. ورأى أن الرجل إذا طلق زوجته شفويا دون كتابة أن ذلك لا يقع، وراح يناظر على ذلك وينافح ويدافع، وهو اجتهاد منه معرض للمناقشة والخطأ والصواب والقبول والرد، لأنه بشر وكل البشر يؤخذ منه ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لازم علينا أن نعدل مسار الحديث عن الشهامة وأن نوجهه نحو البيت، نحو بيت كل واحد منا، لنأتي في المسألة من الأول، من أول الطريق. هل وضع الإسلام أسسا وقواعد للتعامل فيما بين الرجل وزوجته؟ تقوم هذه الأسس بحماية الأسرة من الفرق والطلاق، حتى إذا وقع الطلاق في حينه كان حلا هو أحسن الحلول في ذلك الحين وفي ذلك الوقت. وذلك أن غير الإسلام من الديانات فيها ما لا طلاق فيه، حتى تسجل بعض القضايا أن رجلا يرفع هو وزوجته قضية أمام المحكمة يطلبان فيها الطلاق، والرجل والمرأة متفقان على ذلك ويعللان الطلاق بأن الرجل هجر المرأة لا يتكلم معها ولا تتكلم معه منذ 10 سنوات، ولقد أصبحا لا يطيقان العيش، وإذا بحكم المحكمة يصدر بعدم جواز إيقاع الطلاق، لأن الزواج تم بإرادة الرب، وما تم بإرادة الرب لا تخالفه إرادة العبد، ولأن الزواج في الكتاب لا يقع إلا بعلة الزنا، فتبقى المرأة مضطرة أن تعيش في سجن أبدي هي والرجل لا فرجة فيه ولا فرقة، أو أن تدعي على نفسها أو على زوجها جريمة الزنا أو الردة عن هذا الدين. لكننا بحمد الله شرع الله لنا ذلك ليقع في حينه شيئا فيه حل للعقد، فيه إطلاق للمرأة مما صار لا يمكنه أن يتعايش فيه. قلت ننظر في الموضوع من البداية، فبعد أن نذكر أنه يجب على الرجل أن يختار زوجته على أساس الدين، وأن تختار المرأة ويختار وليها زوج وليته على أساس الدين، وليكن الدين هو المقدم وحسن الخلق هو العنوان، بعد هذا نقول ما هي الأمور وما هي التدابير التي تقي من وقوع الطلاق في الأسر والبيوت. أولا، أن يعيش الرجل مع زوجته متعاونين على طاعة الله سبحانه وتعالى، أن يجعل الحياة بينه وبين زوجته تعاونا على تحصيل الطاعة، على تحصيل الأجر، على تحصيل الحسنات والكف عن السيئات، ليكن هم الرجل في زوجته أن تفعل ما أحله الله، أن تأتمر بما أمر به الله، وأن تكف عما حرمه الله ونهى عنه، وليكن هم المرأة في زوجها أن تكفه عن الحرام وأن تدفعه إلى ما أمر الله تعالى به ليمتثل له وليسعد بذلك ويرضى بحكم الله فيه، ليحصل معا صفة الإنسان الصالح الذي يعمل صالحا، وعندئذ تتم السعادة ويحصل السكن والمودة والرحمة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فليكن الهدف هو الوصول بالبيت إلى درجة الناس الصالحين الذين يعملون الصالحات مع الإيمان بالله وبرسله. والزواج آية من آيات الله عز وجل، امتن الله بها على عباده وجعلها سكنا ومودة ورحمة، فقال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالرجل والمرأة يبحث كل منهما في الآخر عن تصحيح العقيدة، فلا يترك الرجل امرأته للخرافات والبدع والأوهام والذهاب إلى السحرة والعرافين والمشعوذين، ولا تترك المرأة زوجها كذلك مختلا في اعتقاده ضالا في طريقه في السير إلى الله. وفي جانب العبادات يراعي كل منهما صلاة الآخر وصيامه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وبره بوالديه وصلته لأرحامه، هذا هو المطلوب. أما الواقع في كثير من البيوت فإن الرجل لا يكاد يسأل إلا في النادر عن الصلاة، ولا يكاد يحاسب المرأة عن الغيبة والنميمة والكذب وإخلاف الوعد، ولا تكاد المرأة كذلك تكف لسانها عن الشكوى من أمه وأخواته وأرحامه إلا في النادر، والله المستعان. إذا جاء الرجل من العمل ولم يجد الطعام قد تم طهوه ربما اعترض وارتفع الصوت، لكن هل يسأل عن الصلاة؟ هل يسأل عن الصدق والأمانة؟ هل يسأل عن حدود الله عز وجل؟ هذا ما نحتاج أن نعيده إلى بيوتنا مرة ثانية، وأن نجعل حياتنا على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر من السبعة: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. هل يمكن أن تنقل صورة الحب في الله فيما بين الرجل وزوجته فيكون اجتماعهما على طاعة الله عز وجل وافتراقهما كذلك على طاعة الله وعلى ما يرضيه؟ نعم يمكن ذلك. فهل خطر ببال الواحد منا أن يقول لزوجته إنه يحبها في الله؟ وهل ردت عليه قائلة: أسأل الله أن يحبك كما أحببتني فيه؟ وهل إذا وقع هذا في البيت وبمثل هذه الصورة وهذا المجلس يقع الشقاق والنزاع؟ ولو وقع لكان العوض سريعا والفيء أسرع، فيكون الكلام لطيفا طيبا هادئا ممتلئا بالرحمة، والرجل في ذلك يذكر قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويذكر في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ففي الآية: قوا أنفسكم، احفظوا أنفسكم وأهليكم من النار، كيف ذلك؟ قال علي رضي الله عنه: علموهم وأدبوهم. ماذا نعلمهم؟ نعلمهم ما تتم به النجاة من الهلاك والخسران في الدنيا والآخرة. كيف يكون ذلك ومتى؟ إذا تعلمناه، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فالعلم هو الأصل. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. غش للرعية يتمثل في أن يتركها ويلهو أمام القنوات وأمام مواقع الإنترنت ومع أصحابه وعلى المقاهي وعلى النواصي ولا يرجع ولا يرعاهم، وواقع الناس يدعو لغير ذلك. فلو أن للرجل منا شيئا من الدواب يرعاها لنظر إليها في الصباح والظهيرة والمساء، ولو أن عنده صناعة يقوم عليها لباشرها في كل حين، ولو أن عنده تجارة يتاجر فيها لما كف عن السؤال عنها. ولكن أخلاق الأهل والولد لا يكاد يسأل عنها إلا في النادر، والله المستعان. ولذلك دب الشيطان في البيوت بدواعي الفرقة والطلاق. فالأمر الأول أن نجعل حياتنا اجتماعا على طاعة الله عز وجل، تعاونا على طاعة الله سبحانه وتعالى. كأنك قد دخلت فيما يسمى بالجمعية، تدفع شيئا لتدخره عند أصدقائك وزملائك، فيبقى لك في الآخر مجمعا كما تعلمون. فاجعل حياتك مع زوجتك تحاولان أن تقبضا من خلالها جنة عرضها السماوات والأرض. ما يخالف هذا الهدف لا حاجة لنا فيه. قف أنت وزوجك على الصراط وقل لها إذا نزلنا من عليه فإن تحته النار. ونزولنا من عليه يعني معصية الله وترك طاعة الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني المعاشرة بالإحسان والمعروف. الإحسان في البيوت كالإدام في الطعام، وتجرد البيت من الإحسان والمعروف كالطعام الخشن الذي لا إدام فيه، لا يصبر عليه المرء إلا اضطرارا. ولذلك تسمعها من كثير: أنا خايف على العيال، أنا خايف للعيال تتشرب في الشوارع، سيذهبون إلى الأم أم يذهبون إلى الأب؟ انضموا إلى أمهم جاعوا، وانضموا إلى أبيهم ضاعوا. وهذا معناه أن العشرة خلت من الإحسان، مع أن الله تعالى يقول: وقولوا للناس حسنا. وأولى الناس بالإحسان زوجك، حبيبتك التي انضمت إليك وانضممت إليها لتحيا حياة واحدة. فما بال كثير من الناس يحسن خارج البيت ويبذر الإحسان وينثره نثرا، فإذا ما دخل بيته قبض يده وصارت يده مغلولة إلى عنقه، لا يكاد يحسن ولا بابتسامة ولا بكلمة طيبة بل ولا بإلقاء السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأنس رضي الله عنه: إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك يكن بركة عليك وعلى أهلك. سلم على أهلك، قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يكن بركة عليك وعلى أهلك. قل بسم الله على باب البيت، فإذا دخلت قل بسم الله. هل يعجز منا أحد عن ذلك؟ هل يعجز أحد أن يصافح أهله إذا دخل عليها؟ هل تعجز امرأة أن تقوم مستقبلة زوجها بكلام طيب وفعل طيب؟ لا يعجز أحد عن ذلك، ولكنه سور عال شاهق من الحاجز النفسي صار بين كثير من الرجال والنساء، لا يكاد يقدر على أن يبتسم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وأولى الناس بذلك هي زوجتك، أولى الناس بذلك هي زوجتك. وأما الفعال والكلام الطيب فكثير ولا يعجز منه أحد، وإنك تعجب عندما يحكى لك أن إنسانا يتكلم في التليفون أو على الإنترنت أو في الشغل والعمل مع امرأة أجنبية، وأن امرأة تتكلم مع رجل أجنبي في كل شيء حتى في أخص الخصوصيات، ثم إذا صار الواحد منهم أمام زوجته أو صارت أمام زوجها صار الصمم والبكم الذي لا يعلم مداه إلا الله. وإذا خرجت من البيت تزينت وتعطرت ولبست أكمل زينتها وزوجها يراها ويرضى بذلك وهذه دياثة، وربما فرح بعض الشباب لأنه يرى بعض الناس ينظر لزوجته وهذا ديوث. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، والرجلة من النساء. الديوث هو الذي يقر الخبث في أهله، والرجلة من النساء هي التي تحب أن تكون كالرجل بين الرجال، تحب أن تكون رجلا بين الرجال، تسعد عندما يقال فلانة امرأة ولكنها خير من كذا رجل، يعني إنها تتكلم، صوتها عالي، في ثيابها، في مشيها، في حركاتها، في اختلاطها، في ضحكها، في معاملاتها، إنها لا تفترق عن الرجال فتسعد بذلك. وهذا من أسباب الحرمان من الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من طريق صار فيه كثير من الناس، وألزمنا طريقا ابتعد عنه كثير من الناس. أما الإحسان فإنه سهل، وانظر إلى نبيك صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جمع 9 بيوت وكان يرعى أمة بأسرها في حاضرها وفي مستقبلها. ففي حاضرها يرعاها رعاية مباشرة، وفي مستقبلها إلى قيام الساعة يضع لها من الأسس والقواعد التي لا تعجز الأمة عن باب من أبواب الخير إن سلكت هذه الأسس والقواعد. وهو مع ذلك يسير مع أصحابه في غزوة من الغزوات فيقول لهم: تقدموا. ثم يقول لعائشة رضي الله عنها: تعالي سابقيني. تأمل رجلا صلى الله عليه وسلم على الأقل فوق 55 يقول لزوجته: تعالي سابقيني. قالت: فسابقني فسبقته فتركني حتى إذا حملت اللحم ثقل وزنها. قال: تعالي سابقيني. قالت: فسابقني فسبقني. فجعل يضحك صلى الله عليه وسلم ويقول: هذه بتلك. هذه الروح هي المفتقدة في البيوت. لما كان الأحباش يلعبون في المسجد بحرابهم يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبين أن تنظري إليهم؟ قالت: نعم. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ووقفت خلفه ووضعت ذقنها على كتفه صلى الله عليه وسلم تنظر إلى لعبهم، ولا ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنصرف هي، ثم تقول رضي الله عنها: فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. هذه روح في البيوت. وكان هناك جار للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان طيب المرق، إذا صنع طعاما كان مرقه طيب، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام فقال: وهذه؟ يعني عائشة. فقال الرجل: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. ثم عاد فدعاه فقال: وهذه؟ فقال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. ثم عاد فدعاه
فقال وهذه، قال وهذه، فانطلقا يتدافعان حتى وصلا إلى بيت الرجل. هل تأملت هذا المعنى في العشرة بين الرجل وزوجته، وأنه يدرك مدى عقل المرأة، وأنه ينزل إلى مستواه فيما لا حرمة فيه، وهو صلى الله عليه وسلم القائل: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وهو القائل: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه. فإذا ذهبت تقيمه كسرته. ما هو كسر المرأة؟ قال: وكسر المرأة طلاقها، وقال في رواية: فدارها تعش بها، وفي الحديث: وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج، يعني إذا بقيت معك فانظر إلى ما فيها من صفة ولا تنسى أنها امرأة، ولا تعاملها على أنها رجل مثلك. وروي قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان وفي المعاشرة بالمعروف. الأمر الثالث: حسن الخلق. ويأتي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن. وأولى الناس بحسن الخلق زوج المرأة وزوجة الرجل، أن يعامل الرجل زوجته بخلق حسن، أن يأتي إليها ما يحب أن تأتي هي إليه، وأن يعطيها ما لها قبل أن يطلب ما له عليها. ولقد قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف، وقال: فإمساك بمعروف. فهذا من حسن الخلق أن يطيب لها القول والهيئة، وأن يذكر قول الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وكان ابن عباس يقول: إني لأحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين هي لي. وفي معنى كلامه: لا أحب أن أطلب كل حقي من امرأتي حتى لا تطلب كل حقها مني. ومن القواعد في ذلك: أترك ليترك لك، يعني إذا رأيت أن لك حقوقا فاترك بعض هذه الحقوق ليترك لك بعض الحقوق أيضا، فإنه كما أن لك عليك. وإذا طلبت كل ما لك فقد فارقت صاحبك، فالاستقصاء فرقة كما يقال، يعني من طلب كل ما له عند أصحابه عند عشيره، من طلب كل حقوقه واستقصى فيها فإنه إنسان لا يطاق. فاستقصاؤه في طلب حقوقه فرقة بينه وبين أصحابه. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فالأمر الرابع هو الإحسان إلى أقارب وأرحام كل من الزوجين، أن يهتم الرجل بأهل زوجته، وأن تهتم المرأة بأهل زوجها، وأن يذكر كل منهما قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فمهما كان أب الزوج أو أمه في البيت أو على قيد الحياة، فما على المرأة إلا أن تكرمهما وألا تظهر له أي عيب في العشرة عندهما وأن تصلح بينه وبينهما وبينه وبين سائر أرحامه وأن تزيل الشقاق بينه وبين أقاربه وأن تسعى بذلك جاهدة حتى لا تكون هي وهو ممن قال الله فيهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فمن أسس استجلاب البركة والسكينة في البيوت الإحسان إلى الأقارب من أهل الزوجة والزوج، وفي ذلك لا يمنع الرجل امرأته من الإحسان إلى أهلها، ولا تبالغ المرأة في طلب ذلك الحق ولا تخرج عن العادة، وليكن هم الرجل الإحسان إليهم إذا قدموا إلى البيت والإحسان إليهم إذا لم يقدموا، إن كان يقدر فبالمال وإلا فبالسؤال والهشاشة والبشاشة وحسن المعاملة وحسن الملاطفة إذا رآهم عنده أو ذهب إلى عندهم، كما يحب أن تصنع امرأته ذلك بأهله إذا قدموا. والجزاء من جنس العمل، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. خامسا، حسن السمع له والطاعة، أن تسمع المرأة وتطيع لزوجها ما دام لا يأمرها بمعصية. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عظيم حق الرجل على المرأة فقال: ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا دعا المرأة إلى فراشها فأبت لعنتها الملائكة حتى ترجع، وفي رواية: كان الذي في السماء وهو الله ساخطا عليها حتى يرضى، يعني زوجها. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. ما هذا الفضل وما هذا الكرم وما هذا العطاء؟ لقد دأب أناس كثيرون في زماننا وقبله بقليل على تحريض المرأة على زوجها، زاعمين بذلك أنهم يدافعون عن حقوقها، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم راعى حق المرأة وحق الرجل في آن واحد، فبين أنها لها حقوق وعليها واجبات، وأن الرجل له حقوق وعليه واجبات، وهذا مستقر في الفطر. لو لم يكن دين لأقرت الفطر بذلك، ولكن والحمد لله قد أكرمنا الله بالإسلام وامتن علينا به. انظروا إلى هذه الأعرابية التي أوصت ابنتها فقالت لها: أي بنية، إن الوصية لو تركت لفضل أدب لتركتها لك، ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل. أي بنية، لو استغنت المرأة عن الزوج لغنى والديها ولشدة حاجتهما إليها لكنت أغنى النساء عن الرجال، ولكن النساء للرجال خلقن ولهن خلق الرجال. أي بنية، إنك فارقت البيت الذي فيه خرجت والعش الذي فيه درجت وذهبت إلى بيت لم تعرفيه إلى رجل لم تألفيه فكوني له أمة يكن لك عبدا واحفظي له خصالا عشرا تكن لك ذخرا. ثم ذكرت الخصال فقالت: أما الأولى والثانية فالخضوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة. حسن السمع له والطاعة، وهذا في شريعتنا والحمد لله مقيد بالمعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق زوجا كان أو أبا أو فوق ذلك أو دون ذلك. قالت: وأما الثانية وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لموضع أنفه وعينه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح. وهذا يعني أن المرأة تتزين لزوجها وتتطيب لزوجها، بعكس ما يفعله كثير من نساء البيوت التي تشكو من النشوز والتعرض لاحتمال الطلاق والفرقة. جميع أنواع العطور خارج البيت، ولا في البيت إلا رائحة الطبيخ والبصل والثوم وأدوات البيت، إلا من رحم الله وسلم، ونسأل الله أن يسلمنا وبيوتنا وسائر المسلمين من كل سوء. قالت: وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لموضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح. وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لمنامه وطعامه، فإن تواتر الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. تراعي موعد طعامه وموعد نومه، فلا تتركه يجوع فيغضب ويشتعل داخله، ولا تقلق عليه نومه فتنغص عليه عيشه. قالت: وأما السابعة والثامنة فالرعاية لماله وأولاده، وحسن الرعاية في المال حسن التدبير، وحسن الرعاية في الولد حسن التقدير. وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصين له أمرا ولا تفشين له سرا، فإنك إن عصيت أمره أوغرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. هذه وصية من امرأة لابنتها ليلة عرسها. فأين هذه الوصية من وصايا نساء زماننا؟ والله المستعان. أيها الأحبة الكرام، هذه خمس أمور ذكرتها لحضراتكم، وللحديث تكملة إن شاء الله عز وجل في بيان قوامة الرجل وعلاج نشوز المرأة، وكيف يكون الحال لو وقع الشقاق، وما هو فقه الطلاق في الإسلام. هذه رؤوس هذا الموضوع، نكملها إن شاء الله عز وجل في لقاء آخر، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يصلح لنا بيوتنا، وأن يجمع بين الأزواج وزوجاتهم على الطاعة والهدى، وأن يرزقهم السكينة والمودة والرحمة، وأن يرزقنا جميعا ذرية طيبة تقر بها أعيننا وأعين المسلمين أجمعين، وتنتفع بها أمتنا، ويكونوا مشاعل نور وهدى للعالمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة،
وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا يا مولانا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا، وأن تذكرنا منه ما نسينا، وأن تعلمنا منه ما جهلنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن. اللهم اجمعنا دائما أبدا على ما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك العمل بالسنة ونعوذ بك من البدعة والفرقة والضلالة يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، اللهم أصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض وما بينهما ورب العرش العظيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.